لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقريب
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد قال التصور والتصديق إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له هي علمك بهذا المثلث ويسمى هذا العلم بالتصور قلنا بأن الكلام في التصور والتصديق كلام في أربع مقامات في أربعة مقامات المقام الأول في بيان معنى التصور والتصديق المقام الثاني في مبدأ التصور والتصديق المقام الثالث في موارد تعلق التصور والتصديق المقام الرابع في أقسام التصديق لا زال الحديث في المقام الأول وهو في بيان معنى التصور والتصديق تلخص عندنا من البحث السابق أن العلم أو أن الصورة الذهنية التي ترد إلى الذهن صورة الأشياء إما أن تكون مجردة عن الاعتقاد والحكم أو أن تكون مستلزمة للحكم والاعتقاد فإذا كانت الصورة التي ترد إلى الذهن مجردة عن الحكم والاعتقاد وإنما هي مجرد صورة علمية كصورة الكتاب وصورة الشجرة فهذا هو المعبر عنه بالتصور المجرد وإذا صاحب الصورة اعتقاد أو حكم عبر عن هذا العلم بأنه تصديق كان الكلام في بيان حقيقة التصديق وقلنا بأن الأقوال في المسألة تنحل إلى ثلاثة أقوال القول الأول يذهب إلى أن التصديق هو مجموع التصورات بمعنى إذا قلنا زيد قائم فهذه جملة تتضمن اعتقادا بقيام زيد لو أردنا أن نضع هذه الجملة تحت المجهر العلمي لاستطعنا أن نحلل هذه الجملة إلى مجموعة من الأجزاء الجزء الأول هو زيد الجزء الثاني هو قائم الجزء الثالث نسبنا القيام إلى زيد الجزء الرابع أن النفس أذعنت إما بصحة هذه الجملة أو بكذب هذه الجملة وهذا هو الحكم إذعان نفسي إذن عندنا أربعة أشياء عندنا زيد قائم نسبة القيام إلى زيد إذعان نفس. السؤال: ما هو التصديق؟ القول الأول يرى أن التصديق مجموع هذه الأمور الأربعة. القول الثاني يقول أن التصديق ليس إلا الجزء الرابع فقط، وهو إذعان نفس. إذعان النفس هو الحكم، والحكم هو عين التصديق. أما الأجزاء الثلاثة الأولى، زيد، تصور زيد، تصور القيام، نسبة القيام إلى زيد، ما هي إلا معدات لتحقق الجزء الرابع. بمعنى متى تذعن النفس بصحة القيام أو عدم صحة القيام؟ إذا تصورت الموضوع وهو زيد، وتصورت المحمول وهو قائم، وأيضا نسبنا المحمول إلى الموضوع، بعد ذلك يتولد إذعان النفس وهو الحكم، وهو عين التصديق. هذا القول الثاني. القول الثالث أن التصديق ليس هو عين الحكم كما يذهب إلى ذلك القول الثاني، وليس التصديق مجموع هذه الأجزاء الأربعة كما يذهب إلى ذلك القول الأول، بل التصديق هو أمر لازم لهذه الأمور الأربعة. بمعنى عندنا تصور مع حكم، التصور مع الحكم يستلزم التصديق، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المظفر. يقول ليس التصديق هو نفس الحكم، الحكم شيء والتصديق شيء آخر. بأي دليل؟ لو كان الحكم عين التصديق صح أن نعبر لازم وملزوم أم لم يصح؟ لا يصح، فإن حقيقة الملزوم تغاير حقيقة اللازم. عادة ما يكون الملزوم هو العلة واللازم هو المعلول، والعلة شيء والمعلول شيء آخر. يقال النار ملزوم ومن لوازمها الحرارة والإحراق، والإحراق شيء والنار شيء آخر. إذا لو كان الحكم هو عين التصديق لما صح أن يعبر الشيخ المظفر بأن من لوازم الحكم التصديق، وإنما سمي بالتصديق من باب تسمية الحكم باسم لازمه، ولازمه التصديق. فهذا يكشف عن أن ليس الحكم هو عين التصديق. إذن الحكم شيء والتصديق شيء آخر. من لوازم الحكم الذي لا ينفك عن حالة التصديق. أما لماذا؟ ما هو الدليل على بطلان القول الأول؟ الدليل على بطلان القول الثاني؟ هذا نوكله إلى دراسة أعمق من كتاب الشيخ المظفر. فقط أريد أن أوصلك إلى هذه النتيجة: لا تعتقد أن التصديق هو نفس معنى الحكم، فإن الحكم شيء والتصديق شيء آخر. نعم، التصديق لا ينفك عن الحكم، وعدم الانفكاك بين شيئين لا يعني أن أحدهما هو عين الآخر. سؤال جيد. تصور مع تصديق يولد لنا تصور مع حكم يولد لنا تصديقا. هنا ما معنى مع هذه المعية؟ ما معناها؟ تصور مع تصديق يعطينا حكمان. هل أن قولنا تصور مع تصديق يعطينا حكم كقولنا أكسجين مع هيدروجين يعطينا ماء، أو كقولنا حيوان مع ناطق يعطينا إنسان؟ أي الاحتمالين هو الصحيح؟ إذا أخذنا بالاحتمال الأول أن قولنا تصور زائد حكم يساوي تصديق، هو كقولنا أكسجين زائد هيدروجين يعطينا ماء، هذا معناه أن المعية في المقام معية تركيبية، فيقال الماء يتركب في الخارج من جزئين، أحدهما الهيدروجين والآخر الأكسجين، وكل جزء يمثل حقيقة منفصلة ومستقلة عن الحقيقة الأخرى، فحقيقة الأكسجين تغاير حقيقة الهيدروجين باجتماعهما بتأليفهما تأليفا صناعيا، نحصل على المركب وهو الماء. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني أن التصور زائد الحكم يساوي تصديق، هذا كقولنا حيوان زائد ناطق يساوي إنسان، أو أدق من ذلك كقولنا لون زائد قابض لنور البصر يساوي السواد. ما معنى السواد؟ السواد هو لون قابض لنور البصر، والبياض يفرق نور البصر. هنا في الخارج لو أردنا أن نحلل السواد ينحل إلى جزئين، أو هو معنى بسيط؟ معنى بسيط كمعنى الإنسان. نحن في الخارج يوجد عندنا حيوان نضع يدنا عليه وناطق نضع يدنا عليه، أو لا يوجد إلا إنسان في الخارج؟ يوجد فقط إنسان في الخارج، فمعنى الإنسان في الخارج معنى بسيط. نعم الذهن يحلل الإنسان إلى جزئين، إلى حيوان وإلى عاقل، وإلا لا يوجد عندنا نحن في الخارج حيوان وناطق أجمعهما أضعهما في المختبر فيتولد عندي إنسان. نحن الإنسان في الخارج شيء واحد، وهذا ما يعبر عنه بالمعية البسيطة. يعني قولنا إنسان مع ناطق حيوان مع ناطق يعطينا إنسان، هذا لا يدل على التركيب في الخارج. لون زائد قابض لنور البصر لا يولد لنا سوادا، لا يعني التركيب في الخارج بالنسبة إلى السواد. كذلك إذا قلنا التصور مع حكم لا يعني أن التصديق يتركب من التصور ومن الحكم. لو أردنا أن نضع التصديق تحت المجهر لم نجد أن التصديق هو عبارة عن التصور مع الحكم. لماذا؟ لأن التصديق شيء والتصورات الثلاثة شيء آخر. لا يمكن أن يكون التصديق هو عين التصور، أحدهما غير الآخر. التصورات الثلاثة ما هي؟ تصور زيد، تصور قائم، نسبة القيام إلى زيد. هذه التصورات الثلاثة لا يمكن أن تكون هي التصديق. كذلك إذا جئنا إلى الجزء الأخير قلنا الحكم شيء التصديق شيء آخر، وهذا يعني أن التصديق حقيقة بسيطة أو حقيقة مركبة. حقيقة بسيطة، فالتصديق حقيقة بسيطة، لا أنها مركبة من مجموعة أشياء تصورات ثلاثة زائد حكم. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن التصديق حقيقة بسيطة وليست مركبة من مجموعة أجزاء. قال: إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له. هذا العلم، إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له، هذا قلنا علم حصولي، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا. اعتقادا يعني حكما، فالحكم هو الاعتقاد أو الإذعان بتعبير أدق، كما سنقف على ذلك. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها، أي للزوايا، أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد، يعني مجرد عن الحكم. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد، لأنه مجرد حدوث زاويتين قائمتين. أما إذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث 180 درجة، فتسأل في نفسك هل هما متساويان، وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد. أما إذا برهنت على تساويهما، يعني حصل اعتقاد، تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة التي هي من التصورات المجردة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة. إدراكك بمعنى علمك، علمك إدراكك لمطابقة النسبة للواقع. هذا الإدراك المستلزم لحكم النفس وإذعانها، إذعان تفسير لمعنى كلمة حكم، وتصديقها بالمطابقة. يعني هل أن هذا الاعتقاد يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع؟ وهذه الحالة، أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها، هي التي تسمى بالتصديق، لأنها إدراك يستلزم، يعني علم يستلزم تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء باسم لازم. تسمية للشيء يعني تسمية للتصور مع الحكم باسم لازمه. ما هو اللازم؟ التصديق الذي أي التصديق لا ينفك عنه، يعني لا ينفك عن التصور مع الحكم. هذا نظير ما قلنا، نحن قلنا يعني من باب أطلق اللازم وأريد الملزوم، أطلقنا التصديق وأردنا منه التصور مع الحكم. هذا نظير ما قلنا، نطلق اللازم وهو شد المئزر، ونريد الملزوم وهو اعتزال النساء. تسمية للشيء باسم لازمه بمعنى أنك تصرح باللازم وأنت تريد الملزوم، تقول تصديق، فالتصديق هو اللازم، وتريد الملزوم وهو التصور مع الحكم أي الإذعان. وتارة العكس، تطلق الملزوم وتريد اللازم، تسمية للشيء باسم ملزومه. تقول اقطعوا لسانه، فهذا هو الملزوم. ملزوم لماذا؟ للسكوت، لأن الذي يسبب السكوت هو قطع اللسان، فقطع اللسان يكون علة أي ملزوما، والسكوت يكون معلولا أي لازما. فإن تصرحت بالملزوم وهو قطع اللسان، ولكن أردت حقيقة قطع اللسان أو أردت اللازم منه؟ أردت اللازم وهو السكوت. إذن تسمية الشيء باسم لازمه أو تسمية الشيء باسم ملزومه، قلنا هذه التسمية تسمية مجازية وليس حقيقة. إذن يريد أن يقول إذا أطلقنا اللازم وهو التصديق وأردنا الملزوم وهو الحكم، هذا يعني أن الحكم شيء والتصديق شيء آخر، لا أن حقيقة التصديق هي حقيقة الحكم. نعم. قال إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما، لأن زاويتين قائمتين كم تساوي؟ 180. مجموع زوايا المثلث أيضا 180. كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر والواقع فهو تصديق. التفت لهذه النقطة، نحن عندما نقول بالتصديق لا نريد التصديق خصوص المطابقة للواقع. فمن قال بأن الشمس فوقنا، هذه جملة تتضمن اعتقاد بأن الشمس فوقنا فتسمى تصديقا، وهذا التصديق يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع؟ يطابق الواقع. ولو قال إنسان بأن الشمس تحتنا، هذا فيه اعتقاد أو لا يوجد اعتقاد؟ يوجد اعتقاد، يعتقد بأن الشمس تحتنا، وهذا الاعتقاد لا يطابق الواقع. إذن التصديق هو الذي يستصحب حكما أعم من أن يكون مطابقا للواقع، كقولنا الشمس فوقنا، أو لا يطابق الواقع وكقولنا الشمس تحتنا. ولهذا يقول إن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر؟ يأتي الكلام إن شاء الله ما هو المراد في نفس الأمر في مبحث القضايا في الجزء الثاني، ما هو المراد من مصطلح نفس الأمر. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، فهذا الإدراك أيضا هو إذن التصديق، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع يسمى تصديق. ولهذا يقال تصديق خاطئ وتصديق صادق أو صائب. إن النسبة في الخبر، ما معنى الخبر؟ الخبر يعني الجملة المفيدة. كل جملة مفيدة تحتمل صدقا أو تحتمل كذبا لابد لها من نسبة. لاحظ معي، إذا قلت زيد قائم، إذن توجد نسبة القيام إلى زيد. الشمس فوقنا، توجد نسبة الفوقية إلى الشمس. الشمس تحتنا، توجد نسبة التحتية إلى الشمس. إذن كل خبر طابق الواقع لم يطابق الواقع لابد أن يتضمن نسبة، يعبر عن هذه النسبة بالنسبة الحكمية. ما هو المراد من النسبة الحكمية؟ ما هو الفرق بين النسبة الحكمية والحكم؟ هذا ما سيأتي بعد قليل. قال تنبيه: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم، أي علم الحصولي، كلها ألفاظ لمعنى واحد وهو حضور صور الأشياء عند العاقل. في الحقيقة بعضهم فرق بين العلم والإدراك، قال بأن العلم ما يتضمن العلم بالأشياء الكلية وبالأشياء الجزئية، أما الإدراك فهو ما يختص بالأمور الجزئية فقط. تقدم في الدروس الماضية أن الصور الذهنية على أربعة أقسام: صور محسوسة، صور حسية، وصور خيالية، وصور، كل هذه الصور قلنا هي صور جزئية، وعندنا صورة عقلية كلية. العلم ما يشمل جميع هذه الصور، أما الإدراك ما يختص بالصور الجزئية. لهذا يقال الحيوانات تدرك، لكن لا يقال الحيوانات تعلم. لم يؤخذ تعريف العلم في الحيوان، فلا يقال الحيوان عالم، لكن قيل الحيوان مدرك. العالم العاقل فقط وفقط هو الإنسان. ولهذا ذهب بعضهم إلى أن العلم والإدراك إذا اجتمعا كانا بمعنى واحد، وإذا افترقا، بمعنى ورد العلم في صفحة وورد مصطلح الإدراك في صفحة أخرى، افترق معناهما. قال: وهو حضور صور الأشياء عند العقل، فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس، يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها، وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد، التصور المجرد الذي عبرنا عنه بالتصور الساذج، الذي عبرنا بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، أي غير المستتبع للحكم، وبين التصور المستتبع له أي للحكم. سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج، معرب كلمة سادة يعني خال من الحكم، مجرد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد، فهو بشرط لا، بشرط عدم القيد، عدم الحكم. وسمي الثاني تصديقا، يعني تصور مع حكم، وهو بشرط شيء، لأنه يستتبع الحكم والتصديق، كما قلنا تسمية للشيء باسم لازمه. أما إذا قيل التصور المطلق المأخوذ بنحو لا بشرط وهو المقسم، فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك فيعم كلا. إذن عندنا ثلاث تصورات، ثلاثة تصورات. التصور الأول هو التصور المأخوذ بنحو بشرط لا، وهو التصور الساذج الذي يخلو عن الحكم، من الحكم. التصور الثاني تصور بشرط شيء، أي بشرط وجود الحكم، وهو التصديق. يجمعهما المقسم وهو التصور المأخوذ لا بشرط. فيعم كلا التصورين المجرد والتصور المستتبع للحكم أي التصديق. هنا قال فيراد به ما يساوق العلم والإدراك. إطلاق الإدراك على أنه علم من باب تسمية الشيء باسم سببه. قالوا الإدراك سبب للعلم، متى يتحقق العلم؟ بالإدراك. فالإدراك سبب لتحقق العلم، إذن ما هو السبب؟ ما هو المسبب؟ السبب هو الإدراك والمسبب هو العلم. فيطلق الإدراك يعني يطلق السبب ويراد به المسبب أي العلم، وهذا من باب تسمية الشيء، يعني سمي العلم باسم سببه وهو الإدراك. فالعلم والإدراك بمعنى واحد بهذا اللحاظ، أن الإدراك سبب لحصول العلم لتحقق العلم. فإذا أطلقنا السبب وهو الإدراك أردنا بذلك المسبب وهو العلم. فمن باب تسمية الشيء باسم سببه. سؤال: تسمية الشيء باسم لازمه هل هي نفس تسمية الشيء باسم سببه؟ التفت جيدا، التصديق سبب للتصور أم مسبب عن التصور؟ مسبب، أحسنتم. ما هو السبب في تحقق التصديق؟ هو التصور مع الحكم. إذا تحقق تصور مع حكم كان هذا سبب لتحقق التصديق، فالتصديق يكون هو المسبب. فنحن عندما نعبر بالتصديق هذا من باب تسمية الشيء باسم مسببه، باسم مسببه، بمعنى أطلقنا المسبب وهو التصديق وأردنا به السبب أي التصور مع الحكم. ما واضح؟ لاحظ معي، ما هو السبب في تحقق التصديق؟ الحكم مع التصور هو السبب في وجود حالة التصديق. إذا نحن عندما نعبر بالتصديق ماذا نريد من التصديق؟ نريد التصور مع الحكم، فأطلقنا المسبب وهو التصديق وأردنا به السبب، فتسميته بالتصديق من باب تسمية الشيء باسم مسببه وهو معنى تسمية الشيء باسم لازمه. أما العلم والإدراك العكس، من باب تسمية الشيء باسم سببه. جيد، هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني حول بيان مبدأ التصور والتصديق. أولا، ما هو المراد من مبدأ التصور؟ عندما يقال مبدأ التصور ما هو؟ مبدأ التصديق ما هو؟ ما هو المراد من المبدأ؟ أولا، الآية المباركة التي استفتحنا بها مبحث العلم تطرح مبدأين اثنين أساسيين: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بين قوسين علما حصوليا، وجعل لكم السمع والأبصار. السمع والبصر من القوى الحسية، إذن المبدأ الأول هو المبدأ الحسي، والمبدأ الثاني والأفئدة العقل. إذن المبدأ الثاني هو مبدأ العقل. إذن عندنا مبدأ الحس وعندنا مبدأ العقل. ما هو المراد من المبدأ؟ المراد من المبدأ هو كل ما يتوقف عليه تحقق التصور أو تحقق التصديق. يعني متى يكون عندنا تصورات؟ متى يكتسب الذهن تصور؟ ومتى يكتسب تصديقا؟ متى يتحقق عند الذهن تصور؟ ومتى يتحقق عند الذهن تصديق؟ نقول التصورات عمدتها المبدأ الأول وهو الحس، والتصديقات عمدتها المبدأ الثاني وهو العقل. ولهذا مبدأ التصور هو الحواس ومبدأ التصديق هو العقل. فلولا حاسة السمع لم أتصور المسموعات، ولولا حاسة البصر لم أتصور المبصرات، ولولا حاسة الشم لم أتصور المشمومات، وهكذا. أما مبدأ التصديق، بما أن التصديق يتطلب إذعان النفس، بما أن التصديق يتطلب ويستتبع حكما وإذعانا واعتقادا، الاعتقاد منشأه الحس أو منشأه العقل، العقل. فلهذا مجموعة التصورات مبدأها الحواس، ومن فقد حسا فقد علما. أما مجموعة التصديقات مبدأها العقل. ولكن هذا لا يعني أن التصور أحيانا لا بد أن يستعين بالعقل لحصول الصورة المجردة عن الحكم. نظير ماذا؟ لاحظ معي، لو أردت أن ينطبع الكتاب، صورة الكتاب في ذهني، ماذا علي أن أفعل؟ أنظر إليه فقط، ألمسه بيدي، أسمع اسم كتاب. إذن ببركة أداة السمع أو البصر أو اللمس تنطبع صورة الكتاب في ذهني، هذا جيد. إذن جميع ما هو متحقق في الخارج صورته ترد إلى الذهن عن طريق اتصال النفس بالخارج ببركة وواسطة الحواس الخمس. فأي شيء في الخارج يدرك وصورته ترد إلى الذهن عن طريق إحدى الحواس الخمس. ولكن عندنا بعض الأشياء صورها موجودة في الذهن وهي لا تحقق لها في الخارج. نظير ماذا؟ نظير صورة بحر من زئبق، أو قل نظير صورة الفوقية، التحتية، الزوجية. هذه المعاني لها تحقق في الخارج، نحن في الخارج لا يوجد عندنا فوقية تحتية، عندنا طاولة وعندنا عليها الكتاب، ولكن شيء فوقية أراه بعيني لا يوجد. أين الفوقية؟ لا يوجد شيء يسمى فوقية. إذن العقل صورة الفوقية، معنى الفوقية، كيف وصل إليه العقل؟ نقول استعان بالحس مع العقل في الوصول إلى معنى الفوقية. ولهذا نقول عمدة التصورات الحس، إما الحس بشكل مباشر كان أضع يدي عليه، أو أن يشترك الحس مع العقل في حدوث الصورة الذهنية. أما التصديقات عمدتها وعلتها وسبب تحققها هو العقل، وهذا معنى قولنا مبدأ التصورات الحس ومبدأ التصديقات العقل. هذا ما يرتبط بالمقام الثاني، أما ما يرتبط بالمقام الثالث، ما هو مورد تعلق التصور وما هو مورد تعلق التصديق؟ أولا، ما معنى كلمة مورد؟ يعني متى تأتي التصورات ومتى تأتي التصديقات؟ وبعبارة أدق، ما هي دائرة وحدود التصورات وما هي دائرة وحدود التصديقات؟ التصديق ينطبق على أي شيء والتصور ينطبق على أي شيء؟ فعندنا بحثان، أولا مورد التصديق، وثانيا مورد التصور. ما هو مورد التصديق؟ يعني ما هي حدود دائرة التصديق؟ ما التصديق ينطبق على أي مورد من موارد الصور الذهنية؟ يقول الشيخ المظفر: ليس للتصديق إلا مورد واحد، وهو مورد التصديق المرتبط بالنسبة في الجملة الخبرية عند اليقين بها. توضيح هذا المطلب بحاجة أن نمهد جملة من الأمور. الأمر الأول، الجملة الكلامية على قسمين، إما أن تكون جملة تامة أو جملة ناقصة. وتقدم في خلاصة المنطق الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الجملة التامة هي الجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليها، نظير قولنا زيد قائم، السامع لا ينتظر إتمام الجملة لأنها جملة أفادت معنى تاما. أما الجملة الناقصة هي الجملة التي لا يحسن السكوت عليها، فالسامع ينتظر إتمام الجملة، كقولنا إن جاء زيد وتسكت. إن جاء زيد ماذا سوف تفعل به؟ تكرمه، تعاقبه، تضربه إلى آخره. فهذه الجملة جملة ناقصة. كل جملة تامة لا بد أن تشتمل على أمور أربعة. الأمر الأول الموضوع، الأمر الثاني المحمول، الأمر الثالث النسبة بين المحمول والموضوع. والحكم الذي يحقق التصديق. فإذا جئنا إلى قولنا زيد قائم، نقول نحلل هذه الجملة أولا إلى زيد وهو موضوع الجملة يعني المسند إليه، وإلى قائم الجزء الثاني وهو محمول الجملة يعني لأننا حملناه على الموضوع وهو المسند. وعندنا نسبة القيام إلى زيد، وعندنا إذعان النفس وهو الحكم. إذعان النفس بأن هذه النسبة وهي نسبة القيام إلى زيد إما تطابق الواقع أو ألا تطابق الواقع. الجملة التامة تارة تكون جملة خبرية وأخرى تكون جملة إنشائية. الجملة الخبرية والإنشائية تشتركان في أن كل منهما يفيد معنى تاما، ولكن ما هو الفرق؟ الجملة التامة الخبرية تحتمل الصدق والكذب. زيد قائم، نقول هذه نسبة في الجملة الخبرية تحتمل صدقا إذا طابقت الواقع، وتحتمل كذبا إذا لم تطابق الواقع. أما النسبة في الجملة الإنشائية فقولنا اضرب بعصاك البحر، هذه جملة إنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب. لماذا؟ لأنه أمر أنا لا أخبرك بشيء حتى يكون صادقا أو كاذبا، إنما أمر إنشاء الأمر، طلب ضرب البحر بالعصا، فهذه الجملة لا تحتمل لا صدقا ولا كذبا. إذن الجملة الخبرية توصف بالصدق والكذب، والجملة الإنشائية لا تحتمل صدقا ولا كذبا. إذا اتضح ذلك، إذن عندنا نسبتان، نسبة في الجملة الخبرية نسبة القيام إلى زيد، ونسبة في الجملة الإنشائية نسبة الضرب إلى العصا عند زيد، اضرب بعصاك البحر. نقول في المقام ما هو مورد التصديق؟ خذ القاعدة، التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة في الجملة الخبرية. لماذا؟ أولا بما أن التصديق هو تصور مع حكم، وثانيا الحكم هو إذعان النفس واعتقاد النفس بصحة تلك النسبة أو عدم صحتها، والإذعان لا يتصور إلا في الجملة التي تحتمل الصدق أو الكذب. وما هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب؟ هي خصوص الجملة التامة الخبرية. إذن بما أن التصديق روحه هو وجود الحكم، والحكم إذعان النفس واعتقاد النفس بتحقق الشيء أو عدم تحققه، التحقق وعدم التحقق لا يأتي إلا في الجملة الخبرية. إذن الجملة الإنشائية بما أنها لا تحتمل الصدق ولا تحتمل الكذب، إذن تحتمل تتضمن اعتقادا أو لا تتضمن اعتقادا، لا يوجد فيها اعتقاد، لا يوجد اعتقاد بتحقق ووقوع النسبة أو عدم وقوعها، لا تتضمن اعتقاد بالصدق ولا اعتقاد بالكذب. لماذا؟ لأنها لا تحتمل لا صدقا ولا كذبا. فإذا خلت من الاعتقاد، خلت من الحكم أو لم تخلو؟ خلت من الحكم. وإذا خلت من الحكم وجد معها تصديق أو لم يوجد؟ لم يوجد تصديق. إذن ما هو السر في أن التصديق لا يتعلق بالجمل الإنشائية؟ نقول لأن الجملة الإنشائية لا تتضمن حكما، لأنها لا تتضمن اعتقادا، لأنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا، فإذا خلت عن من الحكم لم يتعلق بها التصديق، بخلاف النسبة في الجملة الخبرية. فلأن الجملة الخبرية تتضمن اعتقادا وحكما، فلهذا يتعلق التصديق بها. ولكن النسبة في الجملة الخبرية على أنحاء أربعة. عندنا نسبة يقينية، وعندنا نسبة ظنية، وعندنا نسبة شكية، وعندنا نسبة وهمية. إذا قلتم بأن التصديق يتعلق بالنسبة في الجملة الخبرية، باعتبار أن النسبة في الجملة الخبرية قلنا تتضمن اعتقادا، مطلق النسبة الخبرية أو خصوص النسبة الخبرية اليقينية، فتخرج النسبة الخبرية عند الشك والنسبة الخبرية عند الوهم. نقول التصديق يتعلق بالنسبة في الجملة الخبرية ليس مطلق الجملة الخبرية، بل الجملة الخبرية عند اليقين أو الظن، أما عند الشك أو الوهم لا يوجد تصديق. لماذا؟ وبيان الفرق بين النسب الثلاث، هذا ما يأتي الكلام عليه لاحقا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على